أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نقطة فصلناها البارحة، وهي بعد التزامهم بخلو، كما قلنا، بخلو الجنة عن الغم وخلو الجحيم عن الفرح، فحينئذ يطرح سؤال: كيف حينئذ ينقطع العوض عن أهل الجنة؟ كيف يمكننا أن نتصور انقطاع العوض عن أهل الجنة على نحو لا يورث الغم؟ وهكذا كيف يمكننا أن نتصور دفع العوض إلى أهل النار على وجه لا يورث الفرح والسرور؟ قلنا في المقام يوجد تارة نتحدث عن فلانا، أن فلانا مستحقا للجنة، وأخرى مستحقا، وآخر مثلا مستحقا للنار. فالمستحق للجنة يمكن أن نتصور انقطاع العوض عنه على وجه لا يورث الغم بجوابين تقدما ولا أعيدهما. ولكن في الشق الثاني بالنسبة إلى الذي يكون مستحقا للنار، كيف يدفع العوض إليه على وجه لا يورثه الفرح والسرور؟ قلنا في المقام يوجد جوابان. الجواب الأول المفروض بأنه مثلا يستحق 10 درجات، هكذا مثلا 10 درجات في الجحيم، والمفروض له عوض بنسبة درجة واحدة، فحينئذ نحذف هذه الدرجة من 10 فيعطى حينئذ 9 درجات، فيعطى 9 درجات كأنما مثلا يجعل، مثلا من باب التقليد، كأنما يجعل في سجن لا مظلم، نضعه في سجن غايته مضيء. مثلا عندما يوضع في سجن مظلم ثم بعد ذلك نوصيه العوض فنخرجه من المظلم إلى المضيء، فحينئذ هذا يورثه لعله الفرح والسرور. ولكن لو فرض ابتداء حذفنا من ماذا، من درجات الجحيم ما يساوي ذلك العوض، فنضعه ابتداء في السجن ولكن غايته في سجن مثلا مضيء، فهنا كيف مكان لم يكن العوض عليه مورثا للفرح والسرور. هذا الجواب الأول. الجواب الأول كأنما يفترضه المصنف، كأنما لا يعطى على نحو هذه النقطة، غرضي من الإعادة هذه النقطة، كأنما يفترضه بأنه لا يعطى له على نحو التوزيع، لا يقسم له على فترة طويلة جدا ويعطى في كل فترة مقدار قليل، لا يفترضه بأنه يعطى له في برهة زمانية واحدة، وغايته كيف يعني قبل أن يعطى، هيك المفروض، قبل أن يعطى له، يعني قبل أن نضعه في السجن المظلم ثم بعد ذلك نخرجه من المظلم إلى المضيء، لا نفعل ذلك، وإنما ابتداء نجعله في السجن المضيء، فبالتالي نحذف شيئا من ماذا، من درجات قل الجحيم في مقابل ذلك العوض، فنضعه مباشرة في السجن المضيء. في السجن المضيء. هذه الدرجات التسع التي كانت حصيلة الحف هذه كانت بمثابة النتيجة التي تعطى له، لا أنه ابتداء في مظلم ثم يكون في سجن مضيء. وبالتالي هنا لم تعطى أو لم يعطى العوض على نحو تدريجي، على نحو ماذا يخصم كل فترة شيء منه، هيك فرض. أما الجواب الثاني يفترض بأنه عندما يعطى يخصم عليه في كل فترة من هذه الفترات يعطى ماذا جزءا على نحو لا يشعر، على نحو لا يشعر بعد تفرقه على أوقاته العديدة والطويلة، لا يشعر حينئذ بالفرح بالسرور، كأنما الذي يعطى هو قليل جدا قياسا مع الفترة الطويلة جدا، وبالتالي كأنما لا يلتفت إليه ولا يشعر، رغم أنه من أهل الجحيم لا يشعر بالفرح والسرور. وبالتالي الفارق بين الجوابين توجد جهة واضحة بأنه في الجواب الأول يعصى في برهة زمانية واحدة، ولكن قبله لا نقول كما تماشرت، لا نقول ابتداء نضعه في مظلم ثم نجعله في مضيء، وإلا لشعر رغم كونه من أهل الجحيم لشعر بالسرور والفرح، والمفروض أنه ملتزم إذا كان من أهل الجحيم لا يشعر بذلك، فلذا ابتداء نجعله في سجن ولكن غايته مضيء. نعم في الجواب الثاني نعطيه على فترات وعلى أوقات متعددة، وكل فترة نعطيه مقدارا ضئيلا جدا على نحو لا يشعر معه بالسرور والفرح. أقرأ العبارة. وإن كان مستحقا، وإن كان عدل لقوله، فإن كان مستحقا للجنة وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه، بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض، إذ لا فرق. طبعا قلت عليه قد يأتي إشكالان وبينا كيف يكون عوض، وبالعوض العوض عبارة عن طبع العوض إيصال النفع، والمفروض بأنك تسقط عقابا تدفع ضررا، فكيف حينئذ عوض وكأنما تجعله إسقاط، عوض تجعله دفعا للضرر؟ قلنا بأنهما في الروح شيء واحد عند الاختيار والإيثار، لعله لا يفرق بينهما. ولذا قال إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة، خفف عقابه بناء على شرحه، طبعا في شرح آخر العبارة ما أنا كنت ناوي نتطرق إليها وما تطرقت إليها، فإذا خفف عقابه يعني بالتالي أصبح عقابه 9 درجات وجعل في السجن المضيء، جعل في سجن ولكن غايته ليس مظلم مثلا، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة لأنها بنسبة 9 درجات وهو في الجحيم، علم المعذب المستحق لهذا العوض أن آلامه، ولكن بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أسقطنا تلك الدرجة فأصبحت 9، علم أن آلامه أشد، علم بأن آلامه هذه الآلام المفروض بأنها 9 درجات، علم بأن بناء على شرح علم بأن ذلك الألم السابق كان أشد، كان عبارة عن 10 درجات في سجن مظلم، هذا لا في سجن مضيء، علم أن آلامه، علم بعد إسقاط ذلك الخضر من العقاب أن آلامه أشد، ولا يظهر له أنه كان في راحة لأنه ابتداء، لأنه بعد الإسقاط علم، لأنه مثلا أنه ابتداء جعل في مظلم ثم بعد ذلك أعطي العوض فأخرج من المظلم وجعل في المضيء، لا وإنما ابتداء جعل في سجن المضيء فلم يشعر حينئذ بالفرق. نعم متى علم بأنه كيفما كان له عوض حذف من عقابه فأصبحت مثلا درجات والعقاب في الجحيم 9، علم بعد الإسقاط وعليه لم يشعر بالراحة. أو نقول هذا الجواب الثاني، لأنه قال بناء على الشرح يوجد جوابان، وإن كان مستحقا جعل الله أو نقول أنه تعالى ينقص، ولكن على فترات ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه، ولكن متفرقا على الأوقات بحيث لا يصار له الخفة من قبل. يعني بالتالي يعصيه هذا عوض، ولكن عندما يعصى يعصى بمقدار ضئيل جدا على فترة طويلة جدا، وبالتالي لا يشعر بالسرور بالفرح عندما يعطى شيء من العوض في كل فترة من الفترات ويكون قليلا جدا، فهذا كأنما لا يشعره بالفرح، لا يشعره بخفة مثلا العقاب والعذاب. خلينا نرجع إلى المثل. قال فإن كان، طبعا بالعبارة فهمنا أنه بالنسبة إذا كان مستحقا للجنة في عندي جوابين في عبارة الشارح، إذا كان مستحقا للنار أيضا في عندي جوابين، ولكن عندما نرجع إلى المثل نرى بأنه إذا كان مستحقا للجنة يجيب بجوابين، وأما إذا كان مستحقا للنار يجيب بجواب واحد. لاحظ العبارة، قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات، هذا الجواب الأول. أو تفضل، هذا الجواب الثاني، أو تفرق أو تفضل عليه من المتفضل الله عز وجل بمثله، هذا الجواب الثاني. وإن كان المظلوم من أهل العقاب أسقط بها بتلك الأعواض جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له، هذا الجواب الوحيد، هذا الجواب الثاني في عبارة الشارح، أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات. بينا. قال ولا يجب دوامه. من هنا يشرع المصنف فيما عبر عنه بأحكام العوض، بينا بأنه بالتالي يجب العوض عنه تعالى، ولكن للعوض خمسة أحكام، يشير إلى عدة أحكام. الحكم الأول هل يطول هذا العوض يجب دوامه أم لا؟ لا يجب دوامه. في المقام اختلف أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، الأب والابن اختلف، فأبو علي التزم بأنه يجب دوام العوض، وأبو هاشم قال لا يجب دوام العوض. المصنف ماذا تقول؟ يقول أنا أقول بما قاله أبو هاشم. أبو هاشم قال لا يجب دوام العوض، المصنف يقول بأنه لا يجب دوام العوض. يعني بعبارة أخرى لا مانع من أن ينقطع العوض في مقابل رأي أبي علي. أبي علي الجبائي قال لابد من دوام العوض. طيب المصنف نسأله ما هو دليلك، يعني بالتالي أنت توافق أبا هاشم الجبائي وبالتالي لا يجب دوام العوض، لا يجب دوام العوض، لما شيخنا ما هو الدليل؟ إذن لابد أن نعرض دليل المصنف على مدعاه وبالتالي يوافق حينئذ أبو هاشم. واثنين لابد من الرجوع إلى أبو علي الجبائي، أبو علي الأب. أبو علي عنده دليلين، هو الدليلين عرضهم الماتن، يعني الخواجة النصير رحمه الله عليه عرضهما في العبارة في عبارة متنه، وبالتالي في عندي خطوتين. الخطوة الأولى لابد من عرض دليل المصنف على عدم وجوب دوام العوض، عندي خطوة تانية بالنسبة إلى أبي هاشم. أبي هاشم ادعى بأنه يجب دوام العوض واستدل على ذلك بدليله. المصنف وهكذا الشرح يعرب الدليلين لأبي علي الجبائي على دوام العوض ويردهما. طيب أنا رح بلش بالخطوة التانية، وإن بلشوا بالخطوة الأولى، الخطوة الثانية بالتالي قد يقال بدوام العوض، يجب دوام العوض. الدليل الأول لأبي علي قال لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا. بقول أنا أرى بأن العوض لا بد أن يكون دائما، وإلا لو فرض بأنه منقطع فحينئذ لمن يؤخر إلى الآخرة؟ لو كان العوض منقطع منه دائم لما يؤخر إلى الآخرة؟ لما لا يعطى في الدنيا؟ بعبارة أخرى عبارته بقول على أنه المقتضي لإعطائه في الدنيا موجود والمانع مفقود. ما هو المقتضي؟ يقول المقتضي أنه ماذا مستحق للعوض، المفروض بأنه تألم، بعد تألمه يصبح ماذا مستحقا للعوض. فإذا ما يقتضي إعطاؤه العوض، استحقاقه العوض، ما هو المقتضي المستوجب لإعطائه العوض؟ الألم. طيب والمفروض بأن المانع أيضا مفقود، ما في عندي مانع، المقتضي موجود لإعطائه العوض في الدنيا والمانع المفروض وأيضا مفقود، فإذا المقتضي والمانع كل منهما موجود فلما لا يعطى في الدنيا؟ تأتي وتسأل بعد دليله، تأتي وتسأل شيخنا ما هو المانع المتصور؟ أبو علي يقول قد تأتي وتقول بأن المانع من إعطائه العوض إذا كان العوض دائم ما فينا نعطيه إياه في الدنيا. بقول لو فرضنا ما فينا يصار في مانع، لو فرضنا العوض دائم ما فينا نعطيه إياه في الدنيا. لا، بقول لأنه عندي عوض دائم والدنيا المفروض منقطعة، فهذا العوض الدائم كيف يعطى في الدنيا؟ الدنيا المنقطعة ما فينا نوصل له حينئذ هذا العوض الدائم. وبالتالي نعم المانع المتصور لو فرض هيدا العوض دائم لا أستطيع إعطاه إياه في الدنيا، ولكن لو فرض بأن العوض منقطع فأعطيه إياه في الدنيا لأنه بأبتالي الدنيا منقطعة. وعليه إذن المقتضي لإعطائه العوض أنه يستحق العوض لأنه بالتالي تألم فيستحق العوض. المانع المفروض وأيضا مفقود، ما هو المانع؟ يقول المانع هذا إعادة، ما أين المانع؟ المانع المتصور أنه لدينا عوض دائم في دنيا منقطعة، هذا ما فينا نعمله. فلذا لأن الدنيا منقطعة إذا لا بد أن لا يكون العوض دائم، يكون العوض منقطع. وعليه إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود، لأن ما يمنع من إعطائه العوض هو دوام العوض في الدنيا المنقطعة، فحينئذ نعطيه حينئذ العوض المنقطع في الدنيا المنقطعة، فالمانع مفقود فضلا عن وجود المقتضي، فإذا لابد أن نوصل إليه العوض في الدنيا مع أنكم لم توصلوا. وبعبارة أخرى لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله إلى الدنيا، لوجب لما؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، والمفروض بأنكم لم توصلوا إليه العوض في الدنيا. إذن هذا ما معنى؟ معنى بأن العوض ليس منقطع. لو كان العوض منقطع لوجب إيصاله إليه في الدنيا لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، ولكن المفروض بأنه لم يصل إليه في الدنيا فالتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. إذن قولكم لو كان العوض منقطع هذا المقدم هذا باطل، إذن لابد أن يكون العوض دائما. هذا كلام أبو علي. المصنف يقول وفيه، المصنف أيضا شيخ، المصنف يقول وفي هذا الكلام مش تام. لما مش تام؟ يقول أنتم فرضتم بأن المانع من إعطائه العوض في الدنيا انقطاع الدنيا، هذا أول الكلام. من قال بأن المانع من إعطائه العوض في الدنيا انقطاع الدنيا؟ قد يكون لدينا موانع أخرى، موانع أخرى لعله الكثير من الملذات الأخروية لا يمكن جعلها في عالم الدنيا، هذا العالم المادي مثلا. أنا عم حاول أقول هيك ومعبر هيك، في أن كثير من الملذات الأخروية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي الملذات الأخروية هذه كيف يعقل أن تأتي إلى الدنيا؟ الملذات الأخروية خالية عن قدرات عالم الدنيا، بمجيء الملذات الأخروية كأنما تتكدر بما هو موجود في عالم الدنيا، طبيعة الملذات الأخروية ليست قابلة للمجيء إلى الدنيا. وبالتالي المانع من إعطائه العوض ليس انقطاع الدنيا، وإنما طبيعة الأعواض خاصة الأعواض الأخروية ليست مما يعقل مجيئها إلى عالم الدنيا، عالم القدرات الدنيوية. قد يكون هذا المانع. وبالتالي مع الوضوح بأن المانع من الإعطاء للملذات الأخروية أو الأعواض المانع هو انقطاع الدنيا، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول لأبي علي والجواب عليه. الدليل الثاني، أن عنده دليلين. الدليل الثاني قد يقال، لاحظ هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني بيقول أنه لو قلنا بأن العوض منقطع للزم دوام العوض، لو قلنا بانقطاعه للزم دوامه. كيف؟ بيقول لأنه لو أعطي العوض ثم بعد ذلك انقطع، الانقطاع يستدعي الألم فلابد أن يعوض على الألم. كلما فرض وجود ألم فرض وجود عوض على الألم، هيك عم يفترض. لا يعقل أن نفترض ألمان إلا ومعه عوض، وبالتالي لو فرضنا العوض منقطع تعطيه عوض فينقطع هذا العوض بعد انقطاع العوض، فحينئذ لا بد أن تعوضه. لما؟ لأنه مع الانقطاع يتألم على كل ألم عوض. وبالتالي لو كان العوض منقطع للزم أن يكون العوض دائم، كلما انقطع عليك ماذا؟ أن تعصيه، كلما انقطع عليك أن تعصيه. وبالتالي إذا كان منقطعا فألم فإعطاء، وبالتالي إذا فرض المعطى منقطع فأيضا ألم فإعطاء وهلم جرى. فيلزم إذا كان الألم منقطع أن يكون دائما. نعم. كيف؟ هلا خليني أعرض كلامه ونشوف إذا عندكم. ثم يقول وعليه، إذا وين الإشكال؟ يقول عليه لا يجتمع الانقطاع مع الدوام، لو كان منقطع للزم الدوام، هو بيجتمع مع بعض. ما زلنا في عرض كلام أبي علي الجبائي، وبالتالي لا يمكن حينئذ الجمع بين الانقطاع والدوام. فحتى لا نقع بهذا المحظور، إذا ما تقول على إنه العوض منقطع، لو كان منقطع للزم ماذا؟ الدوام. الدوام والدوام والانقطاع لا يجتمع، كأنما جمع بين المتنافين. إذا نقول من الأول بأن العوض دائم، هيك يقول أبو علي المصنف. يقول وفيه أولا والثانية، يجيب بجوابين. الجواب الأول لما يعني نعم نسلم، كان المصنف في جواب والشارع في جواب كان يسلم. إذا في عندي ألم فبالتالي في عندي عوض، لا نحن نتصور أعطيه أعواض منقطعة، ولكن هذه الأعواض أفرقها على الأوقات المتفرقة، وأعطيه أعواض يعني قليلة جدا على ماذا؟ على مدة طويلة جدا، على نحو لا يشعر بعد انقطاعها بالتألم. هيك عم يفترض يعني. بالتالي إذا فرض بأنها أعواض قليلة جدا جدا وعلى فترة طويلة جدا جدا، فبالتالي كأنما يعطى ثم يقلل له شيء فشيء، أشبه به اللي بيكون عنده كأنه يشرب مخدرات، كأنما تعطيه شيء فشيء إلى حد يعني ماذا؟ لا يشعر بها على فترة. المفروض في عالم الآخرة في عندي مدة طويلة جدا جدا جدا، ولا يعني مخلد. وبالتالي الخلود مع ماذا؟ مع العوض الموزع على ماذا؟ الفترات والأوقات الطويلة جدا. وبالتالي يقلل له مثلا، هي لم يقل له، ولكن يقلل له شيء فشيء من تلك الأعواض على فترة لا تقف، حينئذ لا يشعر بالألم. لا يشعر بالألم فلا يأتي حينئذ كلامكم. انتم فرضتوا إذا كان في ألم فبالتالي بيكون في عندي عوض، فإذا كان منقطع يجرني إلى الدوام فلا يجتمع. لا، في عندي عوض وهو منقطع، ولكن هذا العوض يقسم كما أشرنا على روح لا يشعره بالألم. هي واحد اثنين. الجواب الثاني يقول لا، فينا نحن بيقول كلامه خروج عن محل الكلام كمصنف، وأيضا الشرع يقول كلامك يا أبا علي خروج عن محل الكلام. ليه خروج عن محل الكلام؟ بقول لأنه نحن كلامنا في الألم الأول مش فيما يستلزم. نحن الألم الأول منقطع أو غير منقطع؟ بقول الألم الأول نعم منقطع. نحن المهم عندنا الألم الأول، أما مثلا لازم الألم الأول لازم العوض. عندي ألام فبالتالي عندي عوض منقطع، عوض منقطع قلت يلزم العوض المنقطع لوازم وهو الدوام. نحن يقول ليس كلامنا في اللوازم، هيك عم يفترض تقبل لا تقبل بعدين، ولكن بيقول على أنه ابتداء في عندي أنا ألم فبالتالي عندك عوض إذا فرضت منقطع قلت بأنه يجرني إلى لوازم. المصنف يقول كلامنا مش باللوازم، ناظرين إلى نفسه، هل يطرى العوض يعقل وأن يكون منقطعان؟ يتعمل. وبالتالي إذا فرض بأن العوض عوض منقطع فيكفي في إثبات المدعى. المهم ماذا؟ أن يكون في الخطوة الأولى لا في اللوازم أن يكون ماذا؟ منقطع، والمفروض بأنه منقطع. هذا ما يقوله المصنف. طيب إلى الآن انتهينا من الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الأول جواب عليه، الدليل الثاني جواب عليه. وبالتالي أبو علي الجباء في نظر المصنف دليل غير تام. المصنف ماذا تقول؟ يقول لا يجب دوام العوض. أبو علي قال لابد أن يكون العوض دائم، واستدل بدليلين وردينهم. الآن المصنف يرجع وإن يرجع هو أشار إليها ابتداء. المصنف يقول لا، العوض لا يجب أن يكون دائما، يمكن أن يكون منقطعا. يضع يده على نقطة، يقول المفروض في عندي ألم، والمفروض الألم لما يختاره المؤلم أو المؤلم المتألم، يعني لما يختاره ماذا المتألم، لأنه بيأتلي في مقابل هيدا مثلا تقطع يده أو غيرها مثلا في الدنيا، هيدا الألم يختاره مثلا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا يختاره كأنما يشاء الله عز وجل، ولكن الألم إنما يختاره الإنسان في بعض الأحيان لأنه في مقابل الألم نفع زائد. هيدا النفع الزائد التفت ألم، فبالتالي في مقابل الألم نفع زائد، نفع زائد أضعاف مضاعفة، كأنما قبوله بالألم لأنه يقابل هذا الألم بنفع زائد على نحو يصل إلى أضعاف مضاعفة. الذي دفعه للقبول بالألم، ولذا في عالم الآخرة مثلا عندما يرى هذه المنافع الزائدة العظيمة في مقابل الآلام التي وقعت عليه في الدنيا، يتمنى لو فعلا وقعت عليه آلام إضافية غير فقط الآلام التي وقعت عليه، يعني يتمنى أن تقع عليه آلام أخرى إضافية فضلا عن التي وقعت عليه، لأنه عندما يرى ما يرى من الملذات الأخروية ويرى بأنها عظيمة يقول يا ليتني مثلا وقعت بآلام أضخم أعظم من الآلام التي وقعت عليها. وبالتالي المصنف التفت حتى نأخذ نتيجة. المصنف يقول عندما نأتي إلى الآلام، هي الآلام لأنها مشتملة على النفع الزائد العظيم والذي هو نفع بأضعاف مضاعفة، نرى ماذا؟ نرى هذا المتألم يختار ألمه ويقبل به ألمه، لأنه بالتالي ينتفع هذه المنافع العظيمة. طب ينتفع المنافع العظيمة في مقابل هذه الألام سواء فرض هذا العوض عوض منقطع أو عوض دائم. المهم هو ما, 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 ما كان السبب في اختياره وقبوله للألام أنه في مقابل الألام في عندي عوض، في عندي نفع زائد أضعاف مضاعفة، سواء فرض هذا العوض منقطع أو فرض دائم، لا وجه لتخصيصه بالدوام، لا وجه لتخص. المهم لأن أنا اخترت وقابلت بالألم لأنه ما يقابل الألم نفع زائد بأضعاف، نفع ما قال نفع زائد دائم، نفع زائد ولو منقطع. وبالتالي ما في عندي دليل على أنه لا بد أن يكون العوض عوض دائم، قد يكون العوض منقطع، يعني ما في عندكم دليل لإثبات أن هو إنما قبل يا عميد، إنما قبل بهيدا العوض في مقابل الألم الذي يقع عليه، لأنه هيدا العوض هيدا ما أشرنا إليه سابقا أشبه بمعاملة إبل بهيدا العوض في مقابل تلك الآلام، لأن هذا العوض عبارة عن نفع عظيم زائد هو ماذا بأضعاف مضاعف عن ذلك الألم الذي وقع عليه، وهذا معناته أنه نفع، ولكن نفع زائد بأضعاف مضاعف لازم يكون دائم، من وين هي؟ هذا لا دليل عليه. أقرأ العبارة لاحظ. أقول لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه، شرع في بيان أحكام العوض، وقلنا هي خمسة أحكام أشرنا إلى الآن. الحكم الأول، ما هو الحكم الأول؟ لا يجب أن يكون العوض دائم. وقد اختلف الشيخان، يعني أبو علي وأبو هاشم، أبو علي الأب وأبو هاشم الابن، فقال أبو علي الجبائي أنه يجب دوام العوض، وقال أبو هاشم لا يجب دوام العوض، واختار المصنف قول أبي هاشم واختاره المصنف رحمه الله، والدليل عليه، والدليل على مختار المصنف مختاره الذي ورأي أبي هاشم، أن لاحظ بلش بدليله أن العوض إنما حسن لما يحسن العوض، لاشتماله على النفع الزائد على الألم، لاشتماله أضعافا، يختار مع تلك الأضعاف، يختار المولم يعني المتألم، يختار مع تلك الأضعاف من الزيادة المولم ألمه، يعني بالتالي في عندك معاوضة، أنا ألقي عليك ماذا الألم وأنت تصبر وفي مقابله أعواض عظيمة ما لا عين رأت. وبالتالي الذي يستدعي القبول هذه الأعواض لأنها عظيمة جدا طبعا عليه نفع زائد أضعاف مضاعفة في مقابل الألم. طيب هيدا النفع ما قال دائما يقول ومثل هذا يتحقق في المقطع، ومثل هذا ومثل هذه المنفعة الزائدة بأضعاف مضاعفة قد تكون منقطعة لا يلزم أن تكون دائما، ومثل هذا يتحقق. نعم بدي يصير في يعني توجيه قد ما تشكل علي يقول طب كيف ماذا ينقطع والمفروض كما أشر بأنهم التزموا بخلو الجنة من الغم منقطع والتزمتم بخلو الجنة من الغم. نرجع إلى الجوابين المتقدمين، إنه إذا كان مستحقا للجنة فعندي جوابين أشرنا إليهما في الفقرة السابقة. ومثل هذا يتحقق في المنقطع، فكان وجه الحسن في العوض المنقطع ثابتا فلا تجب أو فلا يجب إذامة العوض. وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما. الوجه الأول أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا. لا يقول لأن المقتضي أن عبدت المقتضي موجود يجب إعطاؤه العوض، واثنان المانع مفقود لأن تأخير الواجب لأن تأخير دفع العوض وإيصال العوض بعد وجوبه بعد وجوب دفع العوض أو بعد وجوب العوض لأنه تألم، لأن تأخير الواجب بعد وجوب من قال يجب يعني المقتضي موجود بعد وجوب العوض لأنه يستحق العوض لأنه تألم، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه اثنين وانتفاء الموانع ما في عندي موانع المقتضي موجود يجب دفع العوض وهو مستحق لأنه تألم، اثنين أيضا ما في عندي موانع لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع لأن تأخيره بعد ذلك منع للواجب منع للواجب بالتالي يجب إعطاؤه العوض هو مستحق لأنه تألم والمفروض ما في عندي موانع لما لا نوفيه في الدنيا مع أنكم لا توصلون إليه في الدنيا. هذا خير دليل على أنه إذا غير منقطع، لو كان منقطع لا أوصلناه إليه أو لا وصل إليه في الدنيا والمفروض بأنه لم يصل. طيب منع للواجب وإن قلت بأنه تنتفي الموانع، من قال الموانع منتفية؟ وين الموانع؟ يقول وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو دوام العوض مع انقطاع الحياة انقطاعها المانع من دوام العوض، ما يمنع من إيصال العوض إليه انقطاع الدنيا طبعا إذا كان العوض دائم، ما يمنع من إيصال العوض إليه في الدنيا فيما إذا كان العوض دائم انقطاع الدنيا لأنها منقطعة والعوض دائم. طب بالتالي إذن لا تقل دوام العوض، قل ماذا انقطاع العوض. ينقطع العوض يعني لو كان العوض منقطعا لوجب إيصال إليه في الدنيا لأنه المفروض بأنه تألم يستحق العقوبة، والمانع المفروض بأنه مرتفع لأن العوض ليس دائما، العوض المفروض بأنه منقطع ولكن لم توصل إليه، فالتالي باطل في المقدم مثله في البطلان. والجواب لا نسلم أن المانع من تقدم العوض في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز لإمكان أن يكون في تأخير العوض مصلحة خفية، طبيعة الأعواض الأخروية أنها لا تأتي إلى الدنيا إلا وتصبغ بكدورات الدنيا، لا بد ماذا أن تكون خالية عن كدورات الدنيا، طبيعة الدنيا عالم المادة عالم التغير الحركة ففيها ماذا كدورات عالم الدنيا، تلك الملذات لا يوجد فيها هذه الكدورات لا تأتي إلى عالمنا، لما؟ لأنها ملذات تختلف عن هذه النشأة لها نشأتها الخاصة. الدليل الثاني لأبي علي لو كان العوض منقطعا لزم دوامه، والتالي لا يجامع لو كان منقطع للزم دوام العوض، لما؟ والتالي يجمع المقدم، والتالي لزوم الدوام مع ماذا كون العوض منقطع لا يجتمعان. بيان الملازمة لو كان لزما، هي الملازمة أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم الجديد يستلزم العوض الجديد فيلزم من انقطاع العوض دوام العوض. والجواب من وجهين، الأول يجوز انقطاعه من غير يجوز انقطاع العوض من غير أن يشعر صاحب العوض بانقطاعه لوجهين لتوجيهان، ما زلت بالوجه الأول لتوجيهان، قلنا وجهان الوجه الأول لتوجيه: يجوز انقطاع العوض من غير أن يشعر صاحبه صاحب العوض بانقطاعه، إما أو، هذا الوجه الأول بشقه، إما لإيصاله إليه. يجوز من غير أن يشعر، من غير أن يشعر بانقطاع، كيف؟ لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة، لاحظ أشار إلى نقطة أخرى، بحيث لا يشعر بانتفائه ولا يجوز لكثرة غيره، كأنما سيعطيه هذه الحور، حور العين، ولكن بعد ذلك يعطيه ما فحور أخرى لمن لماذا؟ لأنه له عوض آخر، كأنه عنده أعواض متعددة، فبالتالي هذه الحور تعطى مثلا 100 سنة، ثم بعد 100 سنة يعطى مثلا حور أخرى أو تعطى حور أخرى، وبالتالي لا يشعر بانقطاع حور الأولى مثلا. طبعا هذا على فرض وجود عوض آخر، بحيث لا يشعر بانتفاء بكثرة غير هذا العوض من منافعه. هذا التوجيه الأول، أو لا إذا ما قبلت هذا التوجيه، أو بأن يجعل الله تعالى صاحب هذا العوض يجعله ساهيا، يسهيه يعني، يسهيه بأن يجعله ساهيا ثم يخضعه فلا يتألم حينئذ، إن الله على كل شيء قدير. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه خرجنا عن محل النزاع، أنه خير غير محل النزاع. نحن كلامنا تألم وتألم مثلا لدغته عقرب، أو مثلا أصيب بمرض، وبالتالي يعوض بعوض منقطع، أنتم عم تقول أنه دائم، هون عم نتحدث عنه. أما اللوازم يلزم كل من خطا، هذا يلزم من الانقطاع، يعني كأنما نظرت، يعني إذا بتدقق العوض الأول يختلف عن العوض الثاني. العوض الأول مرتبط بلدغة العقرب، مرتبط مثلا بالمرض الذي وقعت فيه، أما العوض الثاني مرتبط بالانقطاع. نحن عم نتحدث عن العوض المرتبط باللدغة، مرتبط مثلا مرتبط بالمرض الذي أوقعه أو الذي شاء الله عز وجل يوقع عليه. أما بالنسبة إلى الانقطاع، نعم صار بالانقطاع تألم، ولكن هذا تألم ناشئ من الانقطاع لا من اللدغة. نحن كلامنا في الأول هيك عم يقول. الثاني أنه غير محل النزاع، لأن البحث في العوض المستحق على الألم الأول، هل يجب إدامته؟ وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع يستلزم لعوض آخر وهكذا دائما، ألمنا مش بالأعواض الأخرى. أرجع إلى المتن، لاحظ: ولا يجب دوام العوض أولا وثانيا. أما أولا، يعني أولا في الخطوة الأولى يبين دليله، شو دليله؟ يقول: لحسن الزائد، يعني لحسن النفع الزائد على الألم، لحسن الزائد يعني لحسن النفع الزائد على الألم، بما لحسنه في مقابل ما يختار معه المولم الألم، لحسن الزائد، لحسن النفع الزائد في مقابل بما، يعني في مقابل بقى المقابلة، في مقابل ما يختار معه المولم الألم، وإن كان ماذا العوض منقطع، لا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم لحسنه وإن كان منقطعا. يعني يحسن، من قال حسنه؟ فالرأي يكون دائما حسنه، قد يكون حتى مع الانقطاع، المهم أن يكون نفع زائد أضعاف مضاعفة وهو حسن حتى ولو كان منقطع، لا يشترى أن يكون دائما. ولا يجب، الآن يجيب على دليلي أبي علي الجبائي، يقول: ولا يجب حصول العوض في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير، توجد مصلحة خفية كما عبر من وراء التأخير. اثنان، الجواب على الدليل الثاني لأبي علي: والألم على القطع ممنوع، من قال بأنه إذا قطع العوض يتألم؟ ممنوع، لأنه يخصم يجزأ له على فترات طويلة. اثنان، مع أنه غير محل النزاع، لأن كلامنا في ما إذا لدغ، ما إذا مرض في الدنيا فله عوض دائم أو منقطع، وأما أنه إذا انقطع ذلك العوض هل يترى مثلا له عوض آخر وبالتالي يجرون إلى الدوام؟ هذا كلام آخر خارج عن محل النزاع، مع أنه غير محل النزاع. ولا يجب، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا عندكم أي سؤال أنا بخدمتكم.